بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في مدارسة متن عظيم من المتون التي صنفها أحد العلماء المجددين الذين نفع الله عز وجل بعلومهم، ألا وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وسنأخذ في مجلس اليوم مقدمتان، وسنأخذ مقدمتين. الأولى في تعريف مختصر بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولن نطيل، والثانية في التعريف بالكتاب. وسبب التقديم هنا أن سبق يعني لأغلب الأخوة مدارسة مقدمات علم التوحيد كالأصول الثلاث والقواعد الأربع. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فترجمته يا أخوان عطيرة، وسيرته يعني مليئة بالدروس والعبر. وأحث يعني طالب العلم خصوصا في هذه الأزمان على أن تكون له عناية يا أخوان بسير أهل العلم، وذلك له فوائد عديدة على طالب العلم، من أعظمها تثبيت المسلم لا سيما في زمن الفتن، فنظره في سير أهل العلم مما يشهد عزيمته ويحرك خاطره للإقبال على ما يرضي الله تبارك وتعالى. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب على جهة الخصوص فهو الإمام المجدد لمن درس من معالم الدين الإسلامي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى. وقد ولد عام 1115. الشيخ محمد يا أخوان حفظ القرآن قبل سن البلوغ، قيل في العاشرة وقيل قبل الثاني عشر، وقد زوجه والده وعمره 12 سنة لما رأى فيه من الأهلية والنجابة والمكنة من أن يعول أسرة. هذا العالم جاء في ترجمته أن والده رحمه الله تعالى كان يقول: كنت أستفيد من حواري معه ومناقشاته وأسئلته وهو لم يبلغ 12 من عمره، فكان على فهم ونجابة، ومن الله عز وجل عليه بالذكاء وهو في سن مبكرة من العلم. ثم لما بلغ 12 زوجه وأذن له بالحج، فرحل في الحج مع قافلة وحج بيت الله الحرام، وبعد أن حج ذهب إلى المدينة وجلس فيها 6 أشهر يحضر حلق العلم. شاب في هذا السن المبكر من عمره على هذه الهمة العالية في طلب العلم، ولم يكن في ذهنه فضلا عن ذهن والده أن هذا الشاب الصغير في سنه سيكون في يوم من الأيام إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام المجددين الذين يحفظ الله تبارك وتعالى بهم دينه ويجدد بهم شريعته. الشاهد استمر الشيخ في طلب العلم، ثم تبين له ما عليه الناس من التقصير في تعلم أعظم الأمور ألا وهو حق الله تبارك وتعالى، فصرف همته في ذلك. وسيرته لها تفاصيل يعني لا يناسب المقام إلى تفصيلها في مثل هذا المجلس طلبا للاختصار، ولكن الذي يهمني أن تعرف أن هذا الشاب ومنذ أن كان عمره 12 سنة لم يتهاون في العلم أو يحدث نفسه في يوم من الأيام أن يتخاذل عن تلك الوظيفة التي أوكله الله عز وجل بها، قد هيأه الله عز وجل لأمر يحفظ الله عز وجل به دينه وأن يستعمله في تجديد هذه الشريعة وأن يكون من حملة ميراث النبوة والرسالة. فبذل جهده واجتهاده منذ أن كان في 12 من عمره حفظا ودرسا وفهما ودعوة وكتابة وتصنيفا، بل لما وصل الأمر إلى أن يقاتل على ذلك ما توانى ولا فرط، إلى أن توفي وعمره كم يا أخوان؟ إلى أن توفي 1206 للهجرة. يعني كم كان عمره يا أخوان؟ ها؟ ما رأيكم؟ ها؟ 91 ليس كذلك؟ ولد عام 1115 وتوفي 1206 91 سنة تقريبا، أليس كذلك؟ 91 سنة أتم حفظ القرآن وعمره في العاشرة، ووالده يقول أني استفدت منه وكنت أستفيد من حواراته ومناقشاته وهو دون 12، فقرابة 80 سنة في العلم تعلما وتعليما. فهذا الرجل الذي بارك الله عز وجل في علمه ودعوته إنما حصل له ذلك بطول الممارسة وطول الملازمة للعلم، ونحسبه الله حسيبه مع ما صاحب دعوته من الصدق والإخلاص. هذا الكتاب الذي سنتدارسه هو زبدة وحصيلة تلك السنين الطوال من التعلم والتعليم. نذكر جملة من المسائل التي تتعلق بهذا الكتاب الذي سندرسه. هذا الكتاب يا أخوان عرف اختصارا بكتاب التوحيد، اسمه المختصر كتاب التوحيد، أما اسمه التام الذي وضعه مؤلفه فهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نحن الآن في المقدمة التي تتعلق بالتعريف بالكتاب، سنذكر فيها مسائل. المسألة الأولى اسم الكتاب، ما اسمه؟ اسمه المختصر كتاب التوحيد، أما اسمه التام فهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذه التسمية أخذها الشيخ كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل من حديث معاذ، وهو الباب الأول الذي سيمر بنا. أهمية هذا الكتاب، أهمية هذا الكتاب وثناء العلماء عليه، هذه المسألة الثانية. أجمع العلماء يا أخوان، أجمع العلماء على أنه لم يصنف في الإسلام في موضوعه مثله، لا قبله ولا بعده، من جهة الإيجاز والاختصار مع الجمع لكثير من المعاني. وقد أحسن الشيخ فيه وأجاد وبلغ المراد. العلماء يا أخوان ممن تقدم قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا يصنفون لا لغرض الاستكثار أو أن يظهروا بكثرة المصنفات والمؤلفات، إنما يدعوهم إلى التأليف سؤال الناس، إذا سألهم الناس ألفوا وإذا لم يسألوهم لم يؤلفوا، وسواء كان سؤالهم بلسان الحال أو بلسان المقال. بمعنى أن يأتيه طائفة من الناس أو يأتيه أحد السائلين فيقول له ما حكم كذا، أو بيّن لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في كذا، فيصنف لبيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب من الأبواب. وهذا قد وقع لجملة من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية في الواسطية والحموية والتدمرية، ألفها جوابا لسؤال. الحالة الثانية أن تدعو حاجة الناس إلى التأليف في هذا الباب، فحالهم وحاجتهم كاللسان السائل الذي يلزم العالم ببيان حكم الله عز وجل في تلك المسائل. واضح يا أخوان؟ لأن الله عز وجل قد أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا الكتاب وأن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالشيخ محمد رحمه الله تعالى لما رأى حال الناس في زمنه وجد أن الخلل كان عظيما في باب توحيد العبادة، وأن الشرك قد فشى وانتشر في الناس، فحمله ذلك على ماذا يا أخوان؟ على أن يؤلف كتابا في إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأن يبين للناس حقيقة التوحيد. وهذا سيأتي له تفصيل إن شاء الله عز وجل فيما سندرسه. المسألة الثالثة، مكان تأليف الشيخ لهذا الكتاب، متى ألف الشيخ هذا الكتاب؟ اختلف المؤرخون وأهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أنه ألفه عندما كان في رحلته إلى البصرة، فقد رحل الشيخ إلى عدة مدن لتحصيل العلم ومنها البصرة، فقال بعض أهل العلم أنه قد ألفه في البصرة، وقال بعض العلماء أنه قد ألفه في بلده حريملا في ابتداء دعوته وعندما بين للناس التوحيد. ويمكن التوفيق بين هذين القولين بأن يقال أن الشيخ قد ابتدأ تأليفه لهذا الكتاب في البصرة ثم أتمه عندما رجع واستقر في بلده حريملاء بعد أن أصبح قاضيا فيها، واضح يا أخوان؟ فابتداء التأليف كان في البصرة، وأما إتمامه وإنجازه على الوجه التام مع استنباط المسائل إنما كان في بلده حريملاء. والذي يدل على هذا عدة أمور. الأمر الأول من جهة ابتداء التصنيف أن الذي نقل عنه ذلك عبد الرحمن بن حسن حفيده، وهو من تلاميذه وقرأ عليه، فهو عالم بمصنف جده الذي قرأ عليه أبوابا منه. ويؤيد هذا القول يا أخوان، ولعله يأتي معنا إن شاء الله عز وجل التنبيه إليه، أن أكثر أحاديث الكتاب مروية عن آل البيت، فيه عدد كثير من الأحاديث قد رويت عن آل البيت وهي أحاديث صحيحة. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى أراد بذلك أن يبين لأهل تلك البلاد ممن انتشر فيهم التشيع والرفض، أن يبين لهم أننا نأخذ ديننا من آل البيت فيما صح عنهم، وما صح عنهم لا يخالف اعتقادنا، واضح يا أخوان؟ وإنما نأخذ عنهم، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. المسألة الرابعة موضوع الكتاب. موضوع الكتاب يا أخوان هو في بيان توحيد العبادة الذي بعث الله عز وجل به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة من القرآن والسنة. ما موضوع هذا الكتاب؟ بيان توحيد العبادة الذي بعث الله عز وجل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالأدلة من الكتاب والسنة، وبيان ما يضاد ذلك من الشرك الأكبر أو ينقص كماله، الواجب من الشرك الأصغر والبدع والمعاصي، أو ينقص كمالها المستحب من المكروهات ونحوها. فهذا الكتاب جاء جامعا في هذه الأبواب في بيان ما الذي يحصل به تكميل التوحيد. تبين حقيقة التوحيد، وحقيقة التوحيد إذا تحصلت للعبد فإنها قد تنتقض بأمور يرتكبها، وقد لا تنتقض، يبقى أصلها ولكنها تنقص، تنتقض إذا ارتكب الشرك الأكبر، وينقص إذا ارتكب ما دون الشرك الأكبر من الذنوب والمعاصي على ما سيأتي تفصيله في أبواب هذا الكتاب. المسألة السادسة معنا عدد أبواب هذا الكتاب يا أخوان. الخامسة، أحسنت الشيخ جاسم جزاك الله خير. المسألة الخامسة يا أخوان هي في عدد أبواب هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي سندرسه جرى فيه الشيخ على طريقة أهل العلم أنهم يجعلون الكتاب أبوابا، يجعلونه يا أخوان أبوابا. ما معنى أبواب؟ أي يقسمونه إلى أقسام متناسبة، وكل باب منها يجمع تحته مسائل معينة تشترك في موضوع جامع لها، وإنما يجعلونها أبواب ليسهل على طالب العلم فهم الكتاب، بحيث أنه يقطعه على مرحلة مرحلة فيتصور مسائل المرحلة الأولى، فإذا تصورها انتقل إلى المرحلة الثانية، فإذا تصورها انتقل المرحلة الثالثة، وهكذا. إذن جعله على أبواب ليسهل فهم مسائلة، والمسألة الثانية لينشط إلى إتمامه. فأهل العلم يقسمونها إلى أبواب من أجل هذين الغرضين، وإلا تخيل أن الكتاب كله من أوله إلى آخره تحت باب واحد وتسرد فيها الآيات والأحاديث تباعا، يلحق مشقة طالب العلم في تصور المسائل، وأيضا إذا انتصف لا يعلم أين وصل، فيجعلونه باب. إذا أتممت الباب تعلم أنك الحمد لله انتهيت من الباب الأول، يبقى لنا إن شاء الله عز وجل الباب الثاني وما بعده، فتقطعه على مراحل، وهكذا يجد الإنسان نفسه نشيطا حتى في سفره. وهذه نصيحة، إذا أردت أن تسافر ومعك رفقة، إذا كنت لوحدك الأمر لك، لكن إذا كان معك رفقة حدد لهم المراحل التي ستقطعها في سفرك، ستقول سنرتاح في منطقة كذا ثم نكمل سفرنا. فهنا لا يستحضرون المسافة كلها، وإنما يستحضرون الجزء الذي سيقطع، فالهمة تنشط ولا يصيب النفس الملل. فعدد أبواب هذا الكتاب اختلف أهل العلم، هل عدد أبوابه 67 بابا أو 66 بابا؟ وسبب هذا الاختلاف المقدمة، إذا فتحتم الكتاب ستجدون أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، ما قال باب، بخلاف ما بعده: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. ستجد أن ما بعده يقال فيه باب وباب إلى آخره، لكن هذه المقدمة هل هي مقدمة مستقلة مدخل للكتاب فتصبح أبواب الكتاب 66 وهذه لا تحتسب معها، أم أن هذه المقدمة باب من أبواب كتاب التوحيد فيصبح المجموع 67 بابا؟ الذي يظهر والله أعلم أن عدد أبواب الكتاب 67 بابا، وسبب ذلك أن الشيخ يا أخوان، طبعا لي عدة أسباب، السبب الأول أن الشيخ عامل هذه المقدمة كسائر الأبواب حيث أتبعها بذكر المسائل واستنبط منها مسائل كما استنبط من بقية الأبواب، وعادة المقدمات ألا يستنبط منها مسائل وإنما تكون مدخلا للكتاب وممهدة لموضوعاته. الأمر الثاني يا أخوان أنه قد جاء في بعض النسخ، أنه قد جاء في بعض النسخ ذكر ما في هذا الباب من المسائل، ذكر ما في هذا الباب من المسائل، فصرح فيه بأن هذه المقدمة باب من الأبواب وأن فيها مسائل، ظاهر يا أخوان، وهذا الوجه صريح. وقد يقول قائل أن هذا في بعض النسخ، أليس كذلك؟ نقول لو لم يكن قد ثبت عندنا في هذه، لو لم تكن ثبتت عندنا هذه النسخة، فالذي ثبت في عامة النسخ قوله وفيه مسائل، وفيه مسائل، فيه الهاء الضمير مذكر أو مؤنث؟ مذكر، الأصل أن يعود إلى مذكر. المقدمة مذكر أو مؤنثة؟ ها؟ مؤنثة، فلو كانت مقدمة لقال وفيها مسائل، لكن الشيخ قال وفيه أي الباب الذي تقدم، واضح يا أخوان؟ فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن هذه المقدمة باب من الأبواب. طبعا يا إخوان هذه الفوائد نذكرها لأنها تهم طالب العلم، طالب العلم يفرح بأي فائدة ولو قلت، لكن من الدروس القادمة سندخل في مسائل التوحيد والعقيدة التي تمس الحاجة إليها، ولكن هذه الفوائد تمهد لطالب العلم تصور الكتاب، معرفة منهج المصنف فيه، ومعرفتك بمنهج المصنف وطريقته في التصنيف مما يعين على مزيد ضبط الكتاب والاستفادة منه، وهذا هدي نبوي في باب التعليم. فتجد مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، ثلاث من كن فيه، أربع ها يعني أعوذ بالله أن تدركوهن. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع ثلاث ها سبع ونحو ذلك؟ حتى يسهل على الإنسان ضبط العلم، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يقول اجتنبوا الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر، أليس كذلك؟ لكن إنما تذكر هذه من باب الضبط والتقسيم، وهذا الذي راعاه أهل العلم حتى في كتاب الله عز وجل، حتى يسفل على طلاب كتاب الله عز وجل حفظ القرآن، حرصوا على أن يبينوا سور القرآن وأن يرقموا آياته ويميزوا تلك الآيات، ومن أجلها وضعوا علم العد والضبط إلى آخره. طيب يا أخوان، المسألة التي تليها هي المسألة السادسة في بيان فقه الشيخ في كتاب التوحيد. الشيخ رحمه الله تعالى يا أخوان في هذا الكتاب لم يكن مجرد ناقل، لم يكن الشيخ يا أخوان مجرد ناقل، هذا الكتاب جعله أهل العلم وعدوه من أعظم وأهم ما كتبه الشيخ ومن أجل مصنفاته، مع أن للشيخ يا أخوان كتب أكبر من هذا، يعني الشيخ رحمه الله تعالى له كتاب اسمه مجموع الحديث، مجموع أو مجموع في الحديث، يعتبر من أوسع إن لم يكن أوسع كتب أحاديث الأحكام، ففيه أكثر من 4000 حديث من أحاديث الأحكام. بلوغ المرام يا أخوان 1400، كتاب الشيخ يزيد عليه 3 أضعاف، وله كتاب سماه مختصر الشرح الكبير والإنصاف. الشرح الكبير والإنصاف، الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة والإنصاف للمرداوي. الكتاب طبع في كم مجلد يا أخوان؟ من يعلم الكتاب في كم مجلد؟ الشرح الكبير مع الإنصاف في 32 مجلد. فالشيخ قد اختصر رحمه الله تعالى في كتاب لو طبع بحرف الطباعة الحديث يبلغ من 4 إلى 5 مجلدات. فله مصنفات مطولة، لكن لماذا حرص أهل العلم على هذا الكتاب واعتنوا به وأثنوا عليه وجعلوه من أجل ما كتبه؟ لأن هذا الكتاب من أكثر الكتب التي ظهر بها فقه الشيخ وجودة فهمه، وعظيم ما أنعم الله عز وجل عليه بالعلم. ونقول أن فقه الشيخ يظهر في هذا الكتاب من خلال 3 نواحٍ، يظهر من خلال 3 نواحٍ. الناحية الأولى من جهة تبويباته، من جهة تبويباته، عندما يقول باب كذا، الأبواب التي يذكرها دليل على عظم فقه الشيخ، وهذا سيتبين معنا. وقد قال أهل العلم قديما أن فقه البخاري في تبويباته، فكذلك يقال فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تبويباته. أضف إلى ذلك من الأدلة التي تدل على فقهه النصوص التي يريدها تحت الباب، النصوص التي يريدها تحت الباب وحسن اختياره لها، هذه من الأمور التي تدل على فقه الشيخ، وهذا أيضا سيتبين. أحيانا عندما تقرأ الآية لأول مرة تقول ما علاقة الآية بالباب وما علاقة الحديث بالباب، لا يظهر لك في ابتداء الأمر مناسبة بين الباب وبين الحديث. الوجه الثالث أو الناحية الثالثة يا أخوان المسائل التي استنبطها من تلك الأبواب، المسائل التي يستنبطها من الأبواب أيضا من الأدلة الدالة على فقه الشيخ رحمه الله تعالى. كم باب يا أخوان قلنا الكتاب؟ 67 بابا. تعلمون كم مسألة استنبط منها؟ استنبط 591 مسألة، استنبط 591 مسألة، مسألة يعني قرابة 10 مسائل لكل باب من الأبواب. طبعا لم يلتزم الشيخ يعني 10 مسائل لكل باب، لكن من باب التقريب يعني لو وزعت على تلك الأبواب، وإلا فبعض الأبواب يستنبط منها الشيخ مسائل كثيرة، وبعض الأبواب تكون المسائل التي فيها أقل، وهذا لا شك أنه دليل على عظم فقه الشيخ. المسألة التي تليها وهي المسألة 7 عدد الأحاديث في كتاب التوحيد. الأحاديث يا أخوان في كتاب التوحيد 124 حديثا، في هذا الكتاب المبارك 124 حديثا دون المكرر، أما مع المكرر فتكون 126 حديثا، لأن الشيخ كرر حديثين في موضعين، فبالمكرر تكون 126، دون المكرر 124. هذا الكتاب يا أخوان اعتنى به أهل العلم، اعتنى به أهل العلم، وهي المسألة 8 عناية العلماء به، وأوجه العناية به تبرز من خلال 5 جوانب. الجانب الأول من جهة طباعته ونشره، من جهة طباعته ونشره، وقد بارك الله عز وجل في هذا الكتاب حتى أن طبعاته لا تكاد تحصى، طبعاته يا أخوان لا تكاد تحصى كثرة، وتنافس أهل الخير في طباعته وتوزيعه، وله طبعات كثيرة من أشهرها اليوم بين أيدي طلاب العلم والتي لقيت عناية وحسن ضبط 3 نسخ، 3 نشرات لهذا الكتاب، هي أولى النشرات وأجودها والله أعلم. النشرة الأولى بتحقيق الشيخ داغش العجمي، والنشرة الثانية التي نشرها عبد الرحمن القاسم، وله نشرتان، هناك نشرة ضمن متون طالب العلم وهي التي وزعها الأخوة جزاهم الله خير. هذه النشرة لحفظ فقط الأدلة وحذف منها المسائل، وقد نشر النشرة التامة في مجلد بعنوان متون طالب العلم، وطالب العلم يحرص على هذا المجلد أكثر من حرصه على المتون الصغيرة للحفظ، ولكن هناك مجلد جمع فيه جميع المستويات الأربع ببيان فروق النسخ وإثبات يعني المسائل في كتاب التوحيد، فهي أتم. والنشرة الثالثة النسخة التي أخرجها الشيخ صالح العصيمي في ضمن كتابه مهمات العلم، اعتنى بضبط الكتاب عناية جيدة. الناحية الثانية أخوان من النواحي التي اعتنى فيها أهل العلم بهذا الكتاب المبارك ما يتعلق بشروحه وحواشيه، وشروح هذا الكتاب لا تحصى أيضا كثرة، كثيرة جدا، ونستطيع أن نجعلها على ثلاث مستويات، هناك شروح مطولة، وهناك شروح متوسطة، وهناك شروح مختصرة. أما الشروح المطولة فأهمها شرحان، الأول تيسير العزيز الحميد، تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وهو حفيد الشيخ، وهذا الكتاب هو أول شرح للكتاب تقريبا، هناك شرح آخر لأحد علماء الإمارات لكنه دون هذا الكتاب للأهمية، وهذا الكتاب من أوسع شروح الكتاب وأغزرها فائدة وعمدة لمن جاء بعده، ولا يستغني عنه طالب العلم إلا أنه فيه شيء من التوسع فيناسب تأخيره، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى قد أدركته الوفاة قبل أن يتمه، وهذه العبارة قد تصرف بعض طلاب العلم عن الكتاب، بقي له من الكتاب 7 أبواب فقط تستطيع إتمامها من فتح المجيد وغيره من الشروح. وسبب عدم إتمامه أنه قد قتل، ونسأل الله عز وجل أن يجعله من الشهداء في الحملة التي قد يعني حورب بها دعاة التوحيد، وقتل رحمه الله تعالى وعمره 32 سنة، قتل وعمره 32 سنة، قد صادق كان يعني رحمه الله تعالى نحسبه الله حسيبه صادقا في طلب العلم مخلصا ومجدا فيه، ومن قرأ سيرة هذا العالم أيضا يعظم حسن ظنه بالله عز وجل، وأن فضل الله إذا من الله عز وجل به على العبد فإنه لا يعلم ما الخير الذي يأتيه من ربه تبارك وتعالى. 32 سنة ألف كتاب، لو قرأته فإنك تقرأ كتابا لأحد كبار علماء الإسلام فقها وعقيدة وتفسيرا وحديثا وعلما بالرجال والعلل، وكان على اطلاع واسع بكتب الحديث ومعرفة برجال الكتب الستة، وهو الذي قال العبارة المشهورة، قال معرفتي برجال أصحاب الكتب الستة أكبر من معرفتي برجال الدرعية. الدرعية منطقة صغيرة يا إخوان، ليست بالمنطقة الكبيرة، وتعرفون البيوتات في ذلك الزمن كيف أهلها يعرفون بعض، والذي يعني ذهب إلى الحارات يعني كما يقال أو الهجر يعرف كيف علاقة أهل المنطقة ببعض، ويعرفون فلان وفلان ويعرفون كل البيوت، مع ذلك كان الشيخ منكبا على العلم حتى أن معرفته بأهل العلم كانت أكبر من معرفته بأهل بلده ومن عاصرهم. طيب لا نريد الاسترسال في سيرة الشيخ. الكتاب الثاني من الكتب المطولة فتح المجيد، وهذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضا حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا الكتاب من أحسن شروح الكتاب وأكثرها نفعا لطالب العلم، ينبغي له أن تكون له عناية بقراءته ومراجعته، وأيضا من أنسب الكتب التي تقرأ على الشيوخ، يعني إذا أراد أن يقرأ كتابا مطولا على شيخ فإنه يقرأ عليه فتح المجيد، حيث اختصر تيسير العزيز الحميد وله فيه زيادات. الشروح المتوسطة يا إخوان كثيرة، أهمها والله أعلم 3 شروح. الشرح الأول القول المفيد للشيخ ابن عثيمين، وهذا الشرح يمتاز بالتقعيد والتأصيل. والشرح الثاني شرح إعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان، وهذا الشرح يمتاز أيضاً بالتقعيد والتأصيل، وقرب يعني كثير من مسائل تيسير العزيز الحميد بعبارة يسيرة. وأعظم ميزة لهذا الشرح التنزيل على الواقع وتطبيقه على المسائل التي تكون معاصرة ووقع الخلل فيها لدى أفراد المجتمعات، وهو مناسب لمن أراد أن يمارس الدعوة إلى الله جل وعلا، خصوصا في بعض البلاد التي يكثر فيها الجهل، ينبغي له أن تكون عناية بشرح الشيخ صالح الفوزان إعانة المستفيد. الشرح الثالث الدر النضيد على أبواب كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان، وهو من الشروح المهمة التي يغفل عنها طلاب العلم. وميزته أنه قد جمع جملة وافرة من النقول عن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم بما يوضح مسائل التوحيد ويقررها. أما الشروح المختصرة فكثيرة، من أنسبها ثلاثة شروح: الأول الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان، الملخص في شرح كتاب التوحيد، والثاني القول السديد في شرح القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن السعدي، والثالث حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم رحمه الله تعالى. إذن هذه من ناحية شروح الكتاب، وهو الوجه الثاني من أوجه العناية بهذا الكتاب المبارك. الوجه الثالث يا أخوان أن هذا الكتاب قد اعتنى أهل العلم بتخريج أحاديثه، ومنهم من أبرده بالتخريج. والوجه الثالث أن هذا الكتاب قد نظمه بعض أهل العلم وطلاب العلم، وجدوا أهميته كبيرة فنظموه. منهم من نظم أبوابه فقط، نظم الأبواب ليسهل حفظها واستذكارها، ومن ذلك نظم لي الشيخ فهد بن مقعد النفيعي، وهناك نظم لي أبو سهيل الشيخ أبو سهيل أنور الفضفري، نظم مسائل كتاب التوحيد ونظم حسن. وهناك كتب يا أخوان، وهو الوجه الخامس، عرفت بكتاب التوحيد وتحدثت عنه وبينت عناية العلماء به ومنهج الشيخ فيه إلى آخره. من أهمها مقدمة الشيخ دغش في تحقيقه للكتاب، وهناك كتاب مفرد بعنوان عناية العلماء بكتاب التوحيد، عناية العلماء بكتاب التوحيد لعبد الإله الشايع، وممن أفرد هذا الكتاب بحديث مسهب أبان فيه عن فقه الشيخ وتحدث عنه بحديث حسن الشيخ حمد العثمان، له كتاب بعنوان منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. المسألة التاسعة يا أخوان فيما يتعلق بالتعريف بهذا الكتاب، هذا الكتاب يا أخوان اعتنى أهل العلم بتقريبه من جهة التقسيم، وقد جرت العادة أن نقسم الكتاب الذي نرغب في تدارسه بحيث نأخذ تصور إجمالي عن هذا الكتاب. هذا الكتاب يا أخوان يندرج في عشرة أقسام، ممكن أن تقسم هذه الأبواب السبعة والستون في عشرة أقسام. القسم الأول عبارة عن مقدمة، مقدمة كمدخل لعلم التوحيد، بين فيها الشيخ أن التوحيد واجب على العباد، وأن هذا الواجب قد رتب الله عز وجل عليه جملة من الفضائل، وأن هذه الفضائل ليس الناس فيها على درجة واحدة، وإنما هناك أناس حققوا التوحيد فنالوا أعلى تلك الفضائل وأناس دونهم، وبين خطورة ضد التوحيد وهو الشرك، وأن على من أنعم الله عز وجل عليه بمعرفة وجوب التوحيد ومعرفة فضله وخاف من ضده أن عليه دعوة الناس إليه. وهذه خمسة أبواب تسمى بالمقدمة. إذن المقدمة ذكر فيها الشيخ خمسة أبواب. الآن عرفت فضل التوحيد ووجوبه وفضل من حققه وأهمية الدعوة إليه والخوف من ضده، أراد الشيخ أن يبين لك التوحيد الذي تدعو الناس إليه ينبغي أن تكون على معرفة مفصلة به، ففسر لك التوحيد، فأتى بالباب الثاني أو القسم الثاني وهو في تفسير التوحيد. القسم الأول مقدمة وفيها كم باب؟ خمسة أبواب. القسم الثاني يتعلق بتفسير التوحيد وذكر فيه تسعة أبواب، ذكر فيه تسعة أبواب. القسم الثالث بطلان عبادة غير الله عز وجل، وهو الذي يسمى عند أهل العلم ببراهين التوحيد. فسر لك التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، ثم بين لك في أبواب أربعة البراهين والأدلة الدالة على أن الله عز وجل وحده هو المستحق للعبادة، والتي تتضمن إبطال عبادة ما سوى الله جل وعلا. فهذا القسم الثالث. القسم الرابع، تبين لك بالمقدمة أن التوحيد واجب وعرفت فضله وعرفت تفسيره والأدلة على أنه هاي إخوان هو الحق وأن ما سواه باطل، فلماذا أشرك الناس؟ فأتى الشيخ رحمه الله تعالى بالقسم الرابع لبيان سبب كفر بني آدم ووقوع الشرك فيهم، وذكر فيه أربعة أبواب بعد أن ذكر لك هذا أراد أن يبين لك الرد على شبهة قد انتشرت في زمنه وكانت سببا في صد الناس عن تعلم التوحيد وتعليمه والدعوة إليه. وهذه الشبهة أن هذا الذي تحدثنا عنه وذكرت سبب وقوع بني آدم فيه وهو الشرك أنه لا يقع في هذه الأمة، فأتى بالقسم الخامس وأورد فيه بابا واحد وهو الرد على شبهة للقبوريين في أن الشرك لا يقع في هذه الأمة ولا يمكن أن يقع في جزيرة العرب. هذا الباب ماذا يا إخوان؟ أو القسم الخامس. ما بعد ذلك بدأ الشيخ يفصل في صور وأعمال تقدح في التوحيد، فعقد القسم السادس لبيان جملة من الأعمال التي يصفها بعض أهل العلم بأنها الأعمال الشيطانية، وهذا مثل أبواب السحر والتنجيم والكهانة وغيرها. فعقد تسعة أبواب أو عفوا ستة أبواب تندرج تحت الأعمال الشيطانية. والقسم السابع تكلم فيه الشيخ عن أعمال القلوب من محبة الله تبارك وتعالى ورجاءه والخوف منه، وعقد فيه تسعة أبواب ترجع إلى أعمال القلوب. بعد أن فرغ الشيخ من هذا انتقل إلى قسم ثامن وتحدث فيه عن أسماء الله عز وجل وصفاته وحكم من جحدها، لأن باب الأسماء والصفات مكمل لتوحيد الله تبارك وتعالى، وعقد له بابا واحدا. والقسم التاسع ذكر فيه جملة من الملاهي اللفظية والشركية، وهذا القسم هو أطول أقسام هذا الكتاب، ذكر فيه 26 بابا جملة من المناهي اللفظية وما يتبعها. وأما القسم العاشر فهي الخاتمة، وذكر فيها بابا واحدا سيتبين معنى إن شاء الله عز وجل في حينه، وهو الذي ترجم له بقوله وما قدر الله حق قدره. وهذا الباب يا أخوان يدعونا أن ننبه أنفسنا ونحن في بداية مدارسة هذا الكتاب إلى أهمية هذا العلم. علم التوحيد يا أخوان كما سيتبين معنا هو أوجب واجب أوجبه الله عز وجل عليك. نجاتك وسعادتك في الآخرة منوطة باتصافك بالتوحيد، فإذا أردت أن تكون من السعداء وأن تكون سببا في سعادة أحب الناس إليك من أهل ووالدين وإخوان وزوجة وأبناء، فعليك أن تتحقق بالتوحيد وأن تعلم أهلك وأبنائك هذا الباب العظيم. وسيمر معنا إن شاء الله عز وجل جملة من المسائل التي تتعلق به. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. كلمة كتاب التوحيد هذه فيها جملة من المسائل ينبغي لطالب العلم أن يلم بها ولو إلمامة مختصرة، وأرى أنها مدخل مهم، أو نشير يا أخوان إلى منهجنا في مدارسة هذا المتن ونقتصر به ونذكر هذه المسألة إلى المجلس القادم بحيث تكون متصلة. أقول يا أخوان مجلسنا هذا إن شاء الله عز وجل سنحرص على أن نقرب مقاصد هذا الكتاب بما يناسب المرحلة المتوسطة في الطلب والدراسة، وأن نركز على مقاصد الكتاب دون تفريع المسائل. مر معنا أن الكتاب فيه ماذا يا أخوان؟ أبواب وتراجم، وفيه نصوص وفيه مسائل، سيقول الشيخ باب كذا، هذا الباب لا بد من بيان مقصود الشيخ منه، لماذا عقد هذا الباب، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. فسنبين أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، صلته بعلم التوحيد، ثم سنعقد مسألة نتحدث فيها عن تأصيل هذا الباب. مثلا سيأتينا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب، هذا الباب ما مناسبته للتوحيد؟ أظن مناسبته ظاهرة، أنه يتكلم عن درجة عالية لأهل التوحيد، وأن أهل التوحيد ليسوا في الفضل على درجة واحدة، منهم من هو في درجة عالية. لك أن تتصور فضيلة أهل التوحيد أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هل نعرف وزن هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخوان لا يخفى عليكم ما يكون عليه حال الناس قبل مجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين العباد، وأنهم يكونون في كرب عظيم، وأن الشمس تدنو من الناس على قدر ميل، وأن الناس يعرقون فيها على قدر أعمالهم، منهم من يلجمه العرق إلجاما ويشتد الكرب والهول على أهل الموقف، ثم لما يعانون من ذلك ما يعانون يذهبون إلى الأنبياء يسألونهم أن يشفعوا لهم عند ربهم للجزاء والحساب، يريدون أن يتخلصوا من هذا الكرب العظيم، ظنا منهم أن ما بعد هذا الأمر أهون وأيسر مما هم فيه من البلاء والكرب. فيأتون إلى آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى على تفصيل لا يخفى عليكم، حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي إلى الله تبارك وتعالى ويخر ساجدا سجودا طويلا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيفتح الله عز وجل علي من المحامد ومن تسبيحه ما لا أحسنه في الدنيا، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، أدخل من أمتك من الباب الأيمن من لا حساب عليه ولا عذاب. هؤلاء يا إخوان لا يمرون بأحوال يوم القيامة، يتجاوزون كل تلك الأحوال في مأمن من تطاير الصحف والحساب، حساب العرض وحساب المناقشة، ومن أمر الميزان وما يتبع ذلك من الأحوال العظام. هذه كلها من حقق التوحيد في مأمن منها لا يحاسب ولا يعذب، وإنما يتجاوز الصراط على قدر عمله، وبعد ذلك يكون للنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة الأخرى في أن يدخل أهل الجنة الجنة. أقول هذا يا أخوان، نرجع إلى ما كنا فيه في بيان طريقتنا في مدارسة هذا الكتاب، أن نأتي عند الباب نبين مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، ثم نؤصل للموضوع الذي عقد الشيخ من أجله الباب، وهو تحقيق التوحيد ما معناه كيف يكون، فنؤصل المسألة التي من أجلها عقد الشيخ الباب، ثم نبين الأدلة التي أوردها الشيخ تحت الباب، ما وجه الاستدلال من كل دليل، دون التفصيل في شرح تلك الأدلة من جهة تفسير الآيات أو شرح الأحاديث الواردة فيها، لا نطيل في شرح الأحاديث أو تفسير الآيات، وإنما نبين ما يحتاج إلى بيانه من جهة معانيها وما يدل على مقصود الشيخ من إرادة تلك الأدلة، وأرجو أنه ظاهر. فسيكون عندنا غالبا في كل باب ثلاث مسائل: مناسبة الباب لكتاب التوحيد، تأصيل الباب، مناسبة الأدلة للباب الذي أوردها الشيخ، كيف تدل هذه الأدلة على الباب الذي عقدها الشيخ. نحتاج نادرا إلى تذييل وتتمة في مسائل تكون معينة على فهم تأصيل الباب، أو الإشارة إلى مسائل مهمة وردت في ثنايا الأدلة التي أوردها الشيخ. هذا المنهج الذي سنسير عليه إن شاء الله عزيزي في مدرسة هذا الكتاب، وأوصيكم يا أخوان بالعناية بحفظ هذا الكتاب المبارك. الكتاب هذا يعني مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم من جهة الحفظ، آيات وأحاديث ليس فيها للشيخ يعني كلام كثير إلا اللهم في الأبواب التي يذكرها، والأدلة التي ذكرها هي التي تمس حاجة الناس إليها، وسترى أنه يكثر استدلالك بها في دعوة الناس، وأن القدر الذي ذكره الشيخ بإذن الله كاف في معرفة ما تتحصل به نجاتك في هذا الباب العظيم، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق العبودية له جل وعلا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.